بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وعلق عليه وبين معانيه ومقاصده، الحافظ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. العسقلاني رحمه الله تعالى حيث يقول، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
يعني هذا شأن المؤمن، أن يخاف من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ولهذا ينبغي أن يكون خائفا، وأن يكون راجيا، يرجو ما عند الله من قبول وثواب وفضل، ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يأمن شيئا من مكر الله فيحبط عمله دون أن يشعر ما أوقعه في ذلك. لكن متى كان متنبها، ومتى كان محتاطا، ومتى كان حريصا، فإن هذه الأسباب تجنبه أن يحبط عمله وهو غافل. أما كانت هذه المسألة من أهم وسائل ضبط الإنسان عمله وحرصه على أداء شعب الإيمان. نبه لذلك الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، من كتاب الإيمان ليلتزم الناس هذا المنهج فيكون سببا في نجاتهم إن شاء الله. نعم.
وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا.
هذا القول من إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة يحكي عن حاله أنه عندما يقارن بين ما عرفه من مسائل الإيمان وما عرفه من شعب الإيمان وبين ما يقوم به ويعمله، تجد أن عمله دائما أقل من علمه. لذلك يلوم نفسه ويرى أن لو كذب حاله فليس ذلك ببعيد، أو لو أن الناس اطلعوا على أحواله على معرفته وعمله لكان الأنسب أن يكذبوه. في قلة أو بسبب قلة عملي مع كثرة معرفتي، وإنما قال ذلك يشعر نفسه ويلومها على قلة العمل، مع أنه مشهور بالعبادة وكثرة العبادة والاجتهاد في الطاعة، ومع ذلك فهذا اللوم يلازمه. ولهذا يحث نفسه على أن يزيد في الطاعة ولا يتخاذل خشية أن ينقص ذلك من عمله. نعم.
وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه.
يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العدد الذي ذكره إما هو نتيجة تتبعه وضبطه لهم، وإما أنه أراد بذلك الكثرة والمبالغة، وكأنه يرى أن هذا الحكم لا يخصه وحده، بل إن من شأن المؤمنين ومن شأن الصالحين ومن شأن المتقين أن يلوموا أنفسهم على التقصير في الطاعة والعبادة ويحفزوها على الزيادة في العمل والزيادة في التقوى والصلاح والعبادة. نعم.
ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل.
وهذا الكلام الذي يقوله ابن أبي مليكة رحمه الله يرد به على دعوى المرجئة الذين يزعمون أن الإنسان يحصل له كمال الإيمان وتمام الإيمان بمجرد التصديق، وأن العالم كله يتساوى في التصديق الذي هو الإيمان، سواء كانوا آدميين أو إنس أو جن أو ملائكة، فيزعمون أن إيمانهم يتساوى مع إيمان الملائكة جبريل وميكائيل وسائر الملائكة، وهذا من الخطأ العظيم الذي وقعوا فيه. ولو أنهم أيقنوا أن إيمان الإنس والجن الذين خلقهم الله للعبادة هو مكتسب لهم، وإن كان في أصله من توفيق الله، لكنه مكتسب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو بذلك يخالف إيمان الملائكة، لأن إيمان الملائكة جبلي، خلقهم الله على ذلك وجبلهم عليه، ولذلك قال بل عباد مكرمون. أما الإنسان فإيمانه على قدر تصديقه وعمله ويقينه، والناس في ذلك يتفاوتون، لذلك لا يمكن أن يكون إيمان بني آدم وإيمان الإنس كإيمان الملائكة. نعم.
ويذكر عن الحسن ما خاف
الحسن البصري
ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
يعني هذا الذي يذكر عن الحسن البصري أنه قال
ما خافه
إلا مؤمن لكنه أراد ما خافه يعني النفاق إلا المؤمن إذا خاف من النفاق بذل الجهد في العمل، وإذا أمن من النفاق وقع فيه دون أن يحس ويشعر للتقصير الذي يصادف ذلك. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله، وإن كان كثير من أهل العلم فهم أن الضمير في قوله ما خافه وما أمنه يعود على الله، يعني ما خاف الله إلا المؤمن، وما أمن الله يعني أمن مكر الله إلا المنافق. قال: وهذا الذي فهمه كثير من أهل العلم هو فهم حسن، لكن الإمام البخاري لما نقل عن الإمام الحسن البصري أراد بذلك الخوف من النفاق والأمن من النفاق، لأن عبارة الحسن كانت هذا معناها، وإنما اختصر الإمام البخاري عبارته في هذه الصيغة ففهمها بعضهم أن المراد بالضمير يعود على الله جل وعلا. نعم.
وما يحذر من الإصرار على النفاق
هكذا قال وما يحذر، لكن ضبطها بقوله وما يحذر بتشديد الذال، وما يحذر يعني وما ينبغي أن ينبه الناس ليحذروا من الوقوع في النفاق. نعم.
والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون،
لأن الله تعالى أثنى على المؤمنين الذين يخشون الله ويتقونه ويتوبون إليه ويتجنبون الإصرار في الوقوع في المعاصي. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذا الحديث استدل به الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن ما ذابت إليه المرجئة مبدأ فاسد، لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإنسان بمجرد التصديق والإقرار يكون مؤمنا كاملا الإيمان، ولذلك لو وقع في الفسوق والعصيان والذنوب فإنها لا تضر مع إيمانه. فأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن هذا الحديث ينقض ما ذهبوا إليه، لأنهم لو تشاتما، يعني لو شاتم رجل رجلا فإن السباب هذا والمشاتمة يوصلهما إلى الفسوق، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله. ولو تقاتلوا فإن القتال يبلغهم درجة الكفر، وذلك لأن السباب أن يتناول الإنسان عرض الآخرين، بسبابه يتناول عرضهم فيخرج بذلك عن جادة الإسلام، ويزيد على العصيان. لكن لو تقاتلوا، والمقاتلة تكون باستخدام الأيدي أو السلاح أو غير ذلك، فإن هذا يفضي إلى الوقوع في الكفر، وهي درجة أعلى من درجة الفسوق. فدل الحديث على أن الآثام تؤثر على الإيمان، لا كما تزعم المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري بشرحه هذا الباب، وقفنا عند قوله: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل،
يعني لا أحد من أهل القبلة أو من الثلاثين من الصحابة الذين كانوا يخشون النفاق يقول هو على مثل ما عليه جبريل وميكائيل. نعم.
أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم، كما
بعدم طروء النساء النفاق لهم،
بعدم عروض النفاق لهم كما يجزم بذلك في إيمان جبريل،
لأن إيمان جبريل كما ذكرنا هو جبلي، وأصحابه معصومون لا يقعون في الخطأ كما أخبر الله عنهم بذلك.
وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان،
وهو على خلاف دعوى المرجئة.
نعم. خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة، وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، رواه الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف،
يعني لما كان إسناده ضعيفا لم يورده الإمام البخاري واكتفى بقولي وبأثر ابن أبي مليكة، وذكره معلقا ليبين أنه ليس على شرطه. نعم.
قوله ويذكر عن الحسن هذا التعليق
ولا تعليق بصيغة التمريض، إن قوله ويذكر مبني للمجهول، مبني لمن لم يسمى فاعله، ويعتبره علماء الحديث أنه من صيغة التمريض. نعم
نعم. وصله جعفر الفريابي في كتابه صفة المنافق له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة، وقد يستشكل وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته،
يعني
عنه.
أن البخاري بالرغم أنه ثابت هذا الكلام عن من الراوي
الحسن،
عن الحسن البصري رحمه الله،
نعم،
يعني هذا ثابت عن الحسن، ومع ذلك صاغه ساقه بصيغة التمريض التي تشعر بأنه ليس بثابت عنده. فلماذا ساقه بصيغة التمريض وهو ثابت عن الحسن؟ نعم، قال إن هناك علة.
نعم،
وهذه العلة هي أن الكلام عن الحسن البصري لم ينقل بلفظه، لكنه نقله هنا بمعناه، ونقله مختصرا. فلما نقل مختصرا ولم ينقل بلفظه استخدم معه صيغة التمريض ليتنبه الناس إلى ذلك. نعم
طب. شيخ حبيب الله، سيادة في معنى التمريض عند الحديث أرجو سيادة التوضيح في معنى التمريض عند الحديث،
يعني لم يقل لم يأتي به بصيغة الجزم، مثل أن يقول قال فلان أو روى فلان، هذه هي صيغة الجزم المحققة في النقل. لكن لما يقول وروي عن فلان أو ويذكر عن فلان، يسمي المحدثون هذه الصيغة بصيغة التمريض، يعني ليست صيغة مجزوما بها. نعم.
وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه، وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل ابن الحسين الحافظ،
يعني
رحمه الله.
أبو الفضل ابن الحسين الحافظ ذكر هذه الفائدة للحافظ ابن حجر نتيجة استقراء وتتبع لصنيع الإمام البخاري. نعم.
وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره،
إذا ذكره بالمعنى أو ذكره مختصرا استخدم في ذلك صيغة التمريض. نعم.
أتى بها أيضا لما علم من الخلاف في ذلك،
لأنه يعلم أن العلماء السابقين والأئمة منهم من يجيز الرواية بالمعنى ومنهم من لا يجيز الرواية بالمعنى، فلما كان الخلاف بينهم في ذلك استخدم صيغة تنبئ وتشعر بهذا، وهي صيغة التمريض. نعم.
فهنا كذلك وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه.
يعني بعض العلماء والشراح اضطربوا في فهم كلامه الحسن نتيجة الاختصار ونتيجة الرواية بالمعنى. نعم.
فقال الإمام النووي رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يعني الله تعالى،
يعني الله سبحانه وتعالى،
يعني الله تعالى. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان.
وقال هذا فيما يتعلق بالخوف. أيوة.
وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
هذا فيما يتعلق بالأمن، ونسب كلا إلى الله جل وعلا. لكن هذا القول يقول الحافظ ابن حجر وإن كان فهما صحيحا، إلا أنه ليس مرادا للحسن البصري، لأن الصيغة التي جاءت عن الحسن البصري صريحة في أن الخوف من النفاق والأمن من النفاق. نعم، لا من عند الله جل وعلا.
وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين،
يعني من شراح كتاب الإمام البخاري.
وقرره الكرماني هكذا فقال: ما خافه، أي ما خاف من الله، فحذف الجار وأوصل الفعل إليه.
يعني قال: ما خاف
من الله،
من الله إلا مؤمن، ولا أمن مكر الله إلا منافق. لكن يقول هذا المعنى الذي قاله الكرماني مبني على أن المراد بالضمائر تعود إلى الله جل وعلا، وبعد الرجوع إلى كلام الحسن تبين أنه لم يرد ذلك وإنما أراد النفاق. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: وهذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه.
المصنف يعني الإمام البخاري،
ومن نقل عنه
اللي هو الحسن البصري. نعم.
قال: والذي أوقعهم في هذا هو الاختصار، وإلا فسياق كلام الحسن البصري رحمه الله يبين أنه إنما أراد النفاق. فلنذكره.
نعم.
قال جعفر الفريابي،
لأنه جعفر الفريابي نقل كلام الحسن البصري في كتابه الذي سماه بصفات المنافقين. نعم، أو بصفة المنافقين.
قال: حدثنا قتيبة، قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله.
والمراد بالحسن يعني الحسن البصري، يحلف في هذا المسجد يعني كأنه مسجد البصرة.
بالله الذي لا إله إلا هو، ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق.
يعني أنه يخاف من النفاق، هذا هو المراد. نعم.
ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن.
هذا هو. فالضمير إذن في قوله ما خافه وما أمنه يعود إلى إيه؟ إلى النفاق. نعم.
وكان يقول من لم يخف النفاق فهو منافق.
من لم يخف النفاق فهو منافق. نعم، إذا الضمير يعود إلى النفاق.
وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول،
وهذا الكلام منسوب إلى الحسن يعني الحسن البصري. نعم،
والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. انتهى.
فهذه الأقوال المنقولة والمنسوبة إلى الحسن رحمه الله بينت أن المراد من الخوف والأمن يعني من النفاق. نعم. قال ما ذهب إليه الإمام النووي وغيره من تفسيرها بأن الضمير يعود إلى الله لم يكن مقصدا للحسن البصري، وإن كان المعنى صحيح. نعم.
قال: وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة الذي قبله.
نعم،
وهو قوله: كلهم يخاف النفاق على نفسه.
نعم، حتى ابن أبي مليكة أراد بقوله يخاف ويأمن يعني من النفاق.
قال: والخوف من الله وإن كان مطلوبا محمودا، لكن سياق الباب في أمر آخر، والله أعلم.
نعم.
قوله: وما يحذر، هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة، ويروى بتخفيفها
يحذر،
وما مصدرية.
نعم.
والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف،
يعني قوله فلان وما يحذر أو وما يحذر، أو إذا صيغت ما وما والفعل على أنها تصاغ مصدرا مؤولا يقال والحذر أو التحذير. نعم،
أي باب ما يحذر. وفصل بين الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فقط،
يعني لتعلقها بالأولى وهي مسألة الخوف، مسألة الخوف من النفاق أو الأمن من مكر أو الأمن من النفاق. نعم.
وأما الحديثان فالأول منهما يتعلق بالثانية والثاني يتعلق بالأولى على ما سنوضحه، ففيه لف ونشر غير مرتب على حد.
يعني إن الأحاديث المذكورة في الباب جاءت بصيغتين، وما جاء قبلها من المعلقات جاءت بصيغتين أيضا تقصد الحديث الأول والحديث الثاني، لكن غير مرتبين. وهذا ما يسميه علماء البلاغة باللف والنشر. فإن جاء اللف يعني جاء الكلام المجمل في الأول ثم جاء النشر بعده مرتبا حسب ذكر الأول يقال لف ونشر مرتب، أو إن جاء على خلاف ذلك يقال نشر ولف
غير مرتب،
لف ونشر غير مرتب. وضرب له مثل بما جاء في قوله تعالى: ومنهم شقي وسعيد. ثم قال: فأما الذين سعدوا، فذكر عرفهم قبل أن يعرف الذين شقوا. مع أنه ذكرهم في أول الآية، ذكر الشقية قبل السعيد، فهذا التفصيل الذي جاء في الآيات الأخرى يسمونه لف ونشر غير مرتب. نعم.
على حد قوله يوم تبيض وجوه
وتسود وجوه، في الأول قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
نعم.
والمناسب عند تبيين هاتين الفرقتين أن يبدأ بمن ابيضت وجوههم، لأنهم ذكروا أولا ثم الذين اسودت وجوههم، لكنه لما عرف بهم وفصل بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم. نعم.
قال ومراده أيضا الرد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان.
هذا الكلام يعني يقول الإمام البخاري أيضا عندما أورد هذه الأحاديث كان الهدف منه أن يرد على المرجئة لقوله إن المؤمن هو الذي يخاف من النفاق، فيه رد على المرجئة الذين ادعوا أن النفاق لا يؤثر في الإيمان. نعم.
قال ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم،
أي يرد على أهل النفاق أيضا، يرد على المرجئة،
لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه
في قوله نعم في الآية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم.
فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك،
يعني أن الذي أصر لا يناله هذا الثواب. نعم. وفيه أيضا رد على المرجئة الذين يزعمون أن الذنب لا أثر له على الإيمان. نعم.
ومما يدخل في معنى الترجمة قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم،
يعني هذه الآية أيضا فيها رد على المرجئة لأنهم كانوا آمنوا ثم زاغت قلوبهم فعاقبهم الله بأن أزاغ قلوبهم، وعلى دعوى المرجئة أنه لا أثر على ذلك، أنه لا يضرهم هذا الزيغ الذي وقعوا فيه لأنه لا يؤثر في الإيمان، فرد عليهم بهذه الآية وهي قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم.
وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا به أول مرة،
وهذا أيضا رد صريح على المرجئة لأن الله قادر على أن يقلب ما في قلوبهم وأن يبطل الإيمان الذي زعموه أنهم حصلوا عليه بالتصديق بأن يعيدهم بغير إيمان. نعم.
وقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم،
وهذا محل الشاهد أنكم متى فعلتم هذه المخالفات يحبط الله أعمالكم فلا يبقى لكم إيمان حسب دعواكم أن الإيمان إذا استقر في القلب لا يغيره شيء. وهذه الآيات لعل الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الذي أوردها ليستدل بها ويرد بها ويدعم بها قول الإمام البخاري. نعم.
قال: وهذه الآية أدل على المراد ممن قبلها، مما قبلها،
لأن فيها التصريح بإحباط العمل.
نعم. فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يقضى به إلى نفاق الكفر.
نعم.
وكأن
إذا أصر على التمسك بالمعصية هذا يخشى عليه أن ينقض ما في قلبه من إيمان فيكون منافقا. النفاق كفر، لأنه عند أهل العلم النفاق نوعين: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد يخرج من الملة، ونفاق العمل يكسب الفسوق ولا يخرج من الملة. نعم.
وكأن المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المخرج عند أحمد مرفوعا قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون.
نعم. فقضى هنا وحكم وأوعد بويل، والويل واد في جهنم. نعم.
أي يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون. قاله مجاهد وغيره وللترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة.
يعني وإن عاد إلى المعصية في اليوم 70 مرة، ما دام يستغفر الله يغفر له ويتوب عليه. نعم.
قال: إسناد كل منهما
لكن
حسن.
هذان الحديثان ليس على شرط البخاري ولذلك لم يردهما. نعم.
قوله على التقاتل.
نعم.
كذا في أكثر الروايات
على التقاتل.
نعم.
يعني من أصر على التقاتل فإنه إذا لم يتوب يقع في الكفر. نعم. لكن التقاتل هنا قد يكون درجة أقل من الكفر التي يخرج عن الملة، مثل قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ما دام أصر على المقاتلة. نعم.
كذا في أكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب، وفي بعضها على النفاق.
يعني إذا أصر على النفاق، وهذا النفاق إن أريد به النفاق الاعتقادي فإنه يخرج عن الملة. نعم.
قال: ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية.
يعني الرواية الصحيحة الواردة على التقاتل.
نعم.
لا على النفاق.
قوله زبيد تقدم أنه بالزاي والموحدة مصغرا، وهو ابن الحارث اليامي بياء تحتانية وميم خفيفة، يكنى أبا عبد الرحمن، وقد روى هذا الحديث شعبة أيضا عن منصور ابن المعتمر وهو عند المصنف في الأدب،
يعني أورده الإمام البخاري في كتاب الأدب من الصحيح.
وعن الأعمش وهو عند مسلم، ورواه ابن حبان من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعا عن أبي وائل رضي الله عنه. وقال ابن منده لم يختلف في رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين.
نعم.
ورواه عن زبيد غير شعبة أيضا عند مسلم وغيره.
فالحديث هنا علقه الإمام البخاري من طريق زبيد، لكن الحديث مشهور عن شعبة وله عدة رواة، منهم من رواه في الصحيح أو في صحيح مسلم وغيره من أصحاب الكتب. نعم.
قوله سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة،
يعني المراد عقيدة المرجئة.
ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم.
نعم.
وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99،
يعني أنهم ظهروا قبل سنة 99.
وقيل سنة 82، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه.
لكن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود روايته في انقطاع.
أيوة.
لأن عبد الرحمن لم يدرك أباه.
أخرجه الترمذي مصححا ولفظه قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق.
نعم.
ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا،
يعني تارة يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتارة يوقفه ويرويه عن نفسه.
ورواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا مرفوعا، فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل رضي الله عنه تفرد به.
يعني فوجد لأبي وائل متابعون يروونه عن عبد الله بن مسعود. نعم.
قوله سباب هو بكسر السين وتخفيف الموحدة، وهو مصدر يقال سب يسب سبا
يسب سبا أو يسب سبا
يسب سبا
بكسر السين.
وسبابا. وقال إبراهيم الحربي السباب أشد من السب.
نعم.
وهو أن يقول الرجل ما فيه وليس فيه،
يعني أن يقول ما فيه وما ليس فيه.
وما ليس فيه. نعم. وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه.
نعم.
وقال غيره السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة.
نعم.
وقد تقدم بأوضح
يعني أن كل منهم يسب الآخر لذلك قال مفاعلة مثل المقاتلة.
قال وقد تقدم بأوضح من هذا في باب المعاصي من أمر الجاهلية.
هذا مر بنا لما جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عيرته بأمه أن معاذا وبلال تسابا فقال له يا ابن السوداء فرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أعيرته بأمي ثم قال سباب المؤمن فسق وقتاله كفر. نعم.
وقد تقدم بأوضح من هذا
بأوضح من هذا
بأوضح من هذا في باب
الله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.